بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. احنا وصلنا لغاية آخر إصحاح 11 أو في نصه. هنقرأ بس جزء من أول عدد 3 عشان الجزء ده خدنا بسرعة شوي. وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما لابسين مسوحا. ده جزء شرحنا المرة اللي فاتت. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أنه يقتل. هذان لهما السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. ومتى تمم شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهم. لو تفتكروا احنا قلنا الشاهدين دول هيظهروا في وقت 1260 يوم او 42 شهر بتوع الدجال لما يجي ويضطهد الكنيسة بشدة ويبلبل أفكار ناس كتيرة. ربنا هيبعت 2 شهود زي المنارتين يحفظوا إيمان الكنيسة ويثبتوا إيمان القديسين على قد ما يقدر. وقلنا أن المفسرين اختلفوا، هل ده موسى وإيليا، هل ده إيليا وأخنوخ، ولا دول حتى ناس يجوا بقوة إيليا وقوة أخنوخ. لكن الصفات الرؤية بتوصفها لهم متشابهة مع بعض أنبياء العهد القديم. في نفس الوقت كانوا لابسين مسوح، رمز للنسك الشديد، ويمكن رمز كمان أنهم شبه يوحنا المعمدان، أعظم شاهد قبل مجيء المسيح كان شاهد ليه. ما تنسوش أن يوحنا المعمدان نفسه من فم المسيح قال كان هو السراج المنير وأنتم أردتم أن تستنيروا بضياء ساعة. فربنا يسوع وصف يوحنا المعمدان على أنه نور. فهنا لما يتقال على الشاهدين أن هما منارتين يعني فيهم بيدوا استنارة للناس ويعلموا تعليم مظبوط. وحتى يخرج نار من فمهما رمز لقوة كلامهم. طبعا النار هنا مش نار حقيقية، يعني إشارة إلى قوة الكلمة، إنها الكلمة زي النار بتحرق الغلط وتفند أي بدعة وأي هرطقة. وحكاية إن اللي يقدر اللي يأذيهم تطلع منه نار حتى إنه ممكن هو يتقتل، إشارة إن هم هيغلبوا قوى الشر، هيبقى لهم سلطان على الشياطين ويغلبوا الشر. ويحولوا المية لدم، إشارة إلى عمل موسى الجبار. وبكلمة منهم تغلق السماء ولا تمطر، برضو شبه إيليا. وفي الآخر متى تمم شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية، إشارة للدجال، سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهم. الغريب أن بالرغم من عظمة الشاهدين دول ربنا هيسمح أنهم يموتوا. وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر، حيث صلب ربنا أيضا. غريب جدا التعبير ده، تكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة. إيه المدينة العظيمة؟ دايما توصف في المدينة العظيمة أنها أورشليم. فهم غالبا هيقتلى في أورشليم، في المكان اللي المسيح الدجال هيظهر فيه. لكن لأنه عاوز يدي إشارات كثيرة فيقول التي تدعى روحيا سدوم، يعني من كتر الفساد اللي فيها بقت شبه سدوم، لأن سدوم رمز للشر لما يستفحل والإباحية لما تزيد جدا. ومصر الله ده مصر كمان كانت رمز للشر في وقت بسبب السبي اللي حصل لليهود عند في مصر والصراع اللي بين فرعون وموسى. أصبح فرعون يشير للشيطان ومملكته وموسى يشير للمسيح ومملكته. فمصر أيضا يقصد بها أحيانا مدينة للشر. لكن الغريب أنه قال مصر حيث صلب ربنا أيضا. طب هو المسيح اتصلب في مصر؟ المسيح ما اتصلبش في مصر. لكن يمكن دي إشارة إلى أنه جسد المسيح اللي هو الكنيسة هيتصلب مرات كتيرة جدا في مصر، لأن التاريخ يقول أن أكتر بلد صدرت شهداء للسماء كانت مصر. فكأن السماء بتبص على مصر وتقول هنا أيضا صلب ربنا. يعني هو اتصلب في أورشليم، لكن من كتر الشهداء ودم الشهداء اللي في مصر، مصر تحسب كأنه صلب ربنا فيها أيضا. ما تنسوش أن يسوع له المجد وهو طفل اتعذب في مصر، اتعذب على الأقل في الرحلة من بلد لبلد وهو هربان من الرومان، حوالي 3.5 سنين بيهرب من بلد لبلد والرومان بيتتبعوه وهو طفل صغير مع العذراء أمه ومع يوسف النجار. فنوع من أنواع الصلب أنه هو تألم آلام شديدة أثناء رحلته هو طفل. فمصر إما تعني مدينة الشر لأنها كانت خضعة لفرعون والوثنية في وقت، زي سدوم كمدينة للشر أو أورشليم كمدينة عظيمة في الشر بسبب ضلالها. وممكن تعني أنه بيقول عليها مصر حيث صلب ربنا أنها بتنبهنا أن في آلاف مؤلفة من الشهداء المسيحيين هيبقوا في مصر. وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما 3.5 أيام. ونصف 3.5 ده رقم مش هيسيبنا طول الفترة الجاية. 3.5 سنين، 3.5 أزمنة، أو 3.5 أيام. قلنا دايما رمز لنص الأسبوع، يعني فترة مؤقتة، إنه مهما كان الشر جديد جدا دي فترة مؤقتة لازم يبقى له نهاية. بدءا من إيليا لما قفل السماء 3.5 سنين عن المطرة برضو لازم يبقى لها آخر، ومرورا بالدجال اللي هيجي يتربع على قمة العالم ويضل الناس كتيرة قوي برضو فترة مؤقتة. ولما يموتوا الشاهدين هتترك جثتاهما قدام عيون كل الناس 3.5 أيام عشان تبقى الناس كلها شافت موتتهم، فلما يقوموا بعد كده تبان قوة المعجزة، لأنه دايما يشك إن اللي قام كان مات قبل كده ولا ما ماتش، واخدين بالكم؟ فهم عشان محدش يتشكك في إن هم ماتوا وقاموا هيسمح ربنا بذل للكنيسة وبذل للشاهدين إن جثتاهما هتفضل في عيون الناس 3.5 أيام. وكما وضع المسيح له المجد في القبر وقام، كمان الشاهدين بتوعه هيموتوا 3.5 أيام ويقوم. ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور ويشمد بهما الساكنون على الأرض. طبعا ده عز الشماتة بقى، ان الشاهدين دول اللي فضلوا يحاربوا عن مملكة المسيح ويثبتوا المسيحيين المؤمنين هماتوا. فطبعا هيصة بقى في مملكة الشر وفرحة كبيرة قوي على اعتبار ان الشاهدين دول ماتوا، كأن يعني مملكة ربنا اتهزمت. ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض في 3.5 أيام. عشان كده بعض الناس قالت لا ده غالبا مش 3.5 أيام، دي اشارة لفترة اطول، على اعتبار هيقعدوا يهادوا بعض ويبعتوا هدايا لبعض، يبقى الحكاية ممكن تاخد فترة طويلة. ايا كان هالرمز ولا حرف، المهم انه في فترة الشر هيدعي انه غلط وانه بتوع ربنا تهزموا خالص وتذلوا خالص، وان الكنيسة مطعونة ومجروحة في اعظم قدسيها. كل ده هتحسوا اولاد ربنا في وقت. ان احنا مظلومين ومقهورين وان الشر هو اللي كسبان وان الدجال انتصر اعظم نصرة. وبعدين يقول لان هذين النبيين، يبقى دي اشارة ان هم شاهدين، منارتين، زيتونتين، نبيين، كل دي تعبيرات عنهم، كان قد عذب الساكنين على الارض. مش فاكر قلت لكم ولا لا، ازاي النبي يعذب الناس اللي ساكنه على الارض؟ الشاهد لربنا يعذب اللي ماشي غلط. ليه؟ كلام الحق بيوجع، كلمة ربنا بتعذب ضمير اللي ماشي في الشر. هيرودس كان متعذب بسبب كلام يوحنا المعمدان، كان عاوز يسكته بأي تمن لأنه بيقول له لا يحل لك، فكان هيرودس متعذب بسبب كلامه. فالشاهدين دول بيعذبوا الناس اللي على الأرض، مش مقصود بيعذبوهم عذاب جسدي، مقصود بيعذبوا ضميرهم لأن كلامهم كله روحانية، كلامهم كله قداسة، كلامهم كله عفة وطهارة. الكلام ده بيوجع الناس اللي ماشية غلط. في ناس لغاية النهاردة تخاف تيجي الكنيسة تقول لك أنا مش عاوز أتعذب، مش عاوز أتوجع، هسمع كلمة توجعني. فهو مش عاوز يجي، هو عارف إنه لو جه هنا وسمع كلمة عن الحياة المقدسة يمكن مش عاوز يتوب، يمكن ضميره يتحرك، وهو مش عاوز يتحرك، خليه نايم. فبيقول دول كانوا عذبوا الساكنين على الأرض، ثم بعد الثلاثة أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله فوقف على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهم. في الآخر وقفوا على رجليهم وقاموا من الموت قدام عيون كل الناس اللي شافوهم، وأصبحت معجزة لا يمكن إنكارها. كل الأمم اتفرجت على جثتهم، كل الشعوب سمعت بموتتهم، وكل الناس رجعت شافتهم أحياء. فأصبح دليل قوي جدا على قوة رجال الله وعظمته. وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهم اصعدا إلى هاهن. كملوا رسالتهم، مشوا ورا المسيح خطوة بخطوة. لاحظوا ان شهود المسيح هيمشوا وراه، هيتبهدلوا يجهدوا وبعدين يموتوا وبعدين يقوموا وبعدين يصعدوا. كلنا ماشيين في الطابور ده ورا المسيح له المجد. لازم ان كنا متنا معه فسنحيا ايضا معه. اصعدا الى هاهن. قبل ما اكمل عاوز اسال سؤال عشان يبقى كلامنا فيه تامل خاص بينا. كم واحد فينا ينفع يبقى شاهد للمسيح من هذا النوع؟ ده الواحد يتمنى يبقى شاهد للمسيح من هذا النوع. يا ترى احنا نعرف نلبس مسوح عشان نبقى في قوة الناس دول؟ دول كانوا لابسين مسوح. يعني ايه؟ يعني حياتهم فيها زهد وفيها تقشف وفيها عفة شديدة، لا يهمهم اكل ولا شرب ولا لبس، ده من احد اسرار قوتهم. دول كان كلامهم يطلع زي النار من فمهم، احنا عندنا كلام قوي زي النار يطلع من فمنا. دول ليهم سلطان بقوة الإيمان يقفلوا السماء ما تمطرش ويقلبوا المية دم. هل احنا عندنا قوة زي كده؟ احنا كلنا نعتبر شهود للمسيح، لكن تختلف قوة الشهادة من واحد للتاني حسب قوة إيمانه وحسب قوة جهاده وحسب قوة تقشفه وحسب حياته الروحية بتختلف شهادته. لكن كلنا شهود للمسيح، والمسيح له المجد بيقول علينا كلنا أنتم نور العالم، ولا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا، يعني كل واحد فينا سراج، ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة. نفس الكلمة المستخدمة هنا، كانوا منارتين، فكل واحد فينا منارة. يا ترى الواحد فينا فعلا منارة في بيته ومنارة في شغله ومنارة في المجتمع اللي حواليه ومنارة وسط أصحابه، ولا ملناش قوة شهادة؟ فين قوة الشهادة اللي في حياتنا؟ هل احنا فينا قوة زي كده؟ لو احنا فينا قوة شهادة إلى هذه الدرجة، ده ممكن ربنا يعمل بينا عمايل زي اللي عملها مع الشاهدين دول، نتصدر لمملكة الشر ونحمل كنيسة من انحرافات كتيرة. وحتى لو الشيطان موتنا يقومنا المسيح في منتهى القوة، لكن ده لو عندنا قوة الشهادة اللي عند القديسين دول. صعد الى ها هنا فصعد الى السماء، كان ربنا محبش. ما هم لما ماتوا طبعا ماتوا شهداء للمسيح، فليهم اكليل كبير قوي، لكن عشان الناس ما تعتقدش ان هم تهزموا وان الشيطان غلبهم، المسيح له المجد حب يقومهم في عينين كل الناس قبل ما ياخدهم عنده السماء، عشان يبان ان دايما في الاخر المسيح لازم يكسب. مهما الشيطان افترى لازم ربنا له المجد في الاخر، ولاده يقوموا ويصعدوا للسماء. فقدام عيون كل الناس صعد الشاهدين الى السماء في السحابة ونظرهما اعداؤهما. ودي برضو احد الامور اللي بتؤخذ على انه قد يكون واحد فيهم ايليا والتاني اخنوخ، لان هم دول اللي ذكر عنهم الكتاب انما ماتوش، واحد اتسحب في مركبة نارية والتاني لم يوجد. وكمان البعض يقول قد يكون موسى وإيليا على اعتبار ان دول ظهروا فجأة مع المسيح في التجلي وغطتهم السحابة اللي خرج منها صوت ربنا، فكلها إشارات إلى أنبياء من هذا النوع أو من هذه الدرجة زي موسى وزي إيليا وزي أخنوخ. ونظرهما أعداؤهما، يبقى الصعود ده كان في عينين الناس عشان يعرفوا عظمتهم وقوتهم، وبعد ما تهلل الأعداء بالنصرة على الخير وعلى الحق رجعوا اتفزعوا تاني وترعدوا تاني لما شافوا الشاهدين قاموا وصعدوا على السحاب قدام عيون كل الناس. وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة، زي ما حصل زلزلة وقت صليب المسيح له المجد، كمان وقت مجد أولاده ربنا بيسمح أحيانا بزلازل أو ثورة للطبيعة. كتير من قصص الشهداء والقديسين كان يحصل مطر شديد أو رعود أو زلازل وقت استشهادهم أو وقت عذابهم، كأن المسيح له المجد بيقول أنا هن دول ولادي أنا مسؤول عنهم. يوحنا نفسه اللي كتب الرؤية دي حصل في حياته معجزة غريبة. الراجل ده اتعرض أنه يترمي الزيت مغلي وكاد يهلك طبعا. في اللحظة اللي رموه في الزيت المغلي حصل ثورة في الطبيعة ونزل مطر ورعد جديد وشبه زلازل، كل الناس اتفزعت والجنود اللي ماسكينه هربوا والزيت انسكب والمطر نزلت طفت اي نيران، وخرج يوحنا الحبيب نفسه ولم يهلك لم يمت لان ربنا حفظه لانه وراه رسالة. اذا بتحصل احيانا ان ربنا يتدخل في اخر لحظة عشان يظهر عظمة اولاده ويقول انا هنا، الشر ده يعني انا بديله فرصة شوية وفي الاخر امسكه. في تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة، لما ينتصر الخير على الشر يحصل زلزال، لما المسيح يهزم ابليس على الصليب يحصل زلزال. وسقط عشر المدينة، المدينة اياها العظيمة اورشليم المدعوة روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا، سقط عشر المدينة. لاحظوا ان دايما بنمشي بنسبة، يا عشر يا تلت يا ربع، ليه؟ ربنا ما يسمحش بهلاك الكل مرة واحدة. الجزء اللي بيهلك ده دعوة لتبكيت الآخرين، دعوة للتوبة للباقيين، لكن لما يقع عشر المدينة الناس تتفزع عشان ترجع وتؤمن. مفروض كده لما نسمع عن حروب وأخبار حروب وحوادث، دي دعوة لينا إحنا عشان نتوب. في غيرنا ملحقش يتوب وراح في الحادثة وراح في الحرب، طب إحنا كان ممكن نبقى مكانهم. فربنا دايما ياخد جزء صغير عشان يدعو الآخرين للتوب. وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000. برضو بعض المفسرين قالوا يعني شمعنا 7000؟ يمكن برضو بيربطها بقصة إيليا اللي ربنا عشان يشجعه قال له أبقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحني لبعل. رقم آخر شبهه قال له 7000 نفس شريرة هلكت في لحظة صعود الشاهدين، عشان ربنا بيقول لك أنا معك كنيسة، والشيطان ما يقدرش يغلب على طول، وكل الشر له نهاية مهما تعظم. وصار الباقون في رعدة، هو ده الهدف ان الباقين يترعبوا من قوة ربنا. وأعطوا مجدا لإله السماء، دي آية غريبة، أعطوا مجدا لإله السماء يعني تابوا؟ لا، للأسف في ناس تدي مجد بس عن رعب مش معناه توبة. هو المنتظر ان هم يتوبوا، لكن في ناس تعطي مجد من لسانها بس مش من قلبها. الله بيميز له كل المجد بين الذي يعطيه المجد من قلبه ومن حياته، ومن اللي يقول كلام من رعبه ومن خوفه من ربنا. في ناس تعمل كده منظر بس، أعطوا مجدا لإله السماء. نذكر مثلا الواحد ده يشاول الملك لما مشي غلط وقدم ذبيحة ما كانش المفروض يقدمها بإيده، وصمويل النبي جه ووبخه بشدة. شاول الملك كل اللي همه قال له تعالى طب نقدم الذبيحة قدام الناس، تعالى كده وكده نعطي مجد لله عشان بس تكرمني قدام رؤساء شعبي. بقى يا شاول بعد ما فارقك روح الرب وبعد ما ربنا غضب، كل اللي يهمك لسه منظرك قدام الناس، انت تعطي مجد لله مش من قلبك. ربنا عاوز قلبك، عاوز توبة، مش عاوز كلامه خلاص. في واحد يتصور عشان بيقول الحمد لله وهي مش طالعة من قلبه يعطي مجد لله، لا، ربنا يهمه القلب مش اللسان. الويل الثاني مضى وهو ذا الويل الثالث يأتي سريعا. فاكرين من إصحاحين جاء ملاك طار في السماء وقال ويل 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 للساكنين على الأرض، ثلاث ويلات صعبين جايين. ده جزء من أنهي من إيه؟ من السبع أبواق. لو أنتوا فاكرين الأبواق دي عبارة عن ضربات على الأرض عشان الناس تتوب، أربع ضربات في الأول شداد، وبعدين الملاك ينبه ويقول الثلاثة أصعب، وتيجي أول ويل بتاع البوق الخامس الجراد اللي ملى الأرض، وقلنا إشارة إلى البدع والهرطقات اللي هتملى وتضلل الدنيا، وبعدين الملاك السادس إشارة للدجال اللي يقوم بحرب عالمية وكل العالم يمشي وراه. وساعتها بدأنا نتفرج على الشاهدين اللي طلعوا يجهدوا ضد الدجال عشان يحموا الكنيسة، وكان مصيرهم يموتوا وبعدين يقوموا وبعدين يصعدوا وبعدين يحصل الزلزال. كل ده جوه الويل السادس. طب فاضل الويل الأخير. احنا قلنا كل مرة نوصل لرقم سبعة يحصل ايه؟ يجي المسيح. تقفل على كده الرؤية، تدخل بينا في سبعات، وكل ما نيجي عند السابع خلاص هتقفل، وبعدين يحصل امتداد تاني كأنه رحمة من ربنا يعيد شرح آخر جزء تاني بتفصيل أكتر. ثم ضوق الملاك السابع، يبقى النهاية جت مفروض كده، يعني الرؤية كانت ممكن تخلص عند إصحاح 11، لكن هيبتدي يفرجنا عن حاجات تانية تاني. احنا قلنا سفر الرؤية مجموعة من الرؤى متدخلة في عصورها في أزمنتها، وفي رؤية يشوفها ويرجع يشوفها بطريقة تانية، هي نفس الأحداث زي فترة الدجال، هتتشرح بأكتر من طريقة على أكتر من رؤية. ثم ضوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الأبدين. يبقى النهاية جت. كل الأصوات اللي في السماء بدأت تهتف بصوت عظيم، قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه ويملك إلى أبد الأبدين. مفروض النهاية، لأن كون ربنا يملك على الأرض أخيرا، لأن الأرض دي رئيسها الشيطان وهو اللي بيضلل الدنيا. إمتى يا رب تملك على الأرض دي كلها؟ ده احنا كل مرة نصلي أبانا الذي نقول له ليأتي ملكوتك، احنا بنصلي عشان الساعة دي، بنصلي للساعة اللي نسمع فيها صراخ السمائيين كلهم بفرح قد صارت ممالك العالم كلها لربنا والمسيح فسيملك إلى أبد الأبد. احنا كلنا عايشين مستنين هذا الهتاف المفرح. والأربعة والعشرين يرجعنا تاني بقى العز السماء، بقى لنا مدة في ضربات وفي تأديبات وفي أيام صعبة، يرجعنا كده خمس ست إصحاحات ويفكرنا تاني بجو السماء المفرح. فأول ما الهتاف ده يطلع في السماء نلاقي، فاكرين الدوائر اللي حوالين العرش؟ أقرب دائرة للعرش السماوي كان الأربع حيوانات غير المتجسدين، الدائرة اللي بعدها الأربع وعشرين السيس، والدائرة اللي بعدها ربوات من الملائكة بلا عدد، ودائرة بعدها ربوات من الشعوب بلا عدد، فيقول والأربعة وعشرين شيخ الجالسون أمام الله على عرشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله. يبقى مع الهتاف بتاع الملك المسيح له المجد تلاقي الكهنة اللي في السماء كلهم. وقلنا تاني بفكركم الأربعة وعشرين إشارة لكهنوت العهد القديم وكهنوت العهد الجديد 12 و12 يخروا على وجوههم ويسجدوا لله بفرح وبشكر لأنه تمم الرحلة على سلام ولم أولاده من كل الأجيال ومن كل الشعوب وصارت ممالك العالم كلها لله. قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي. نفس التسميات بتاع سفر الرؤيا ابتدينا بها من أول الإصحاح. الرب القادر على كل شيء دي صفة مهمة. ليه؟ لأنها مش هتبان قد ما هتبان غير في آخر الأيام. ساعات الواحد يقول الشر بيغلب ليه؟ معلش، ما هو ربنا القادر على كل شيء ساكت لسه مدي مهلة. دي مش نهاية القصة، أن الظلم يفتري ويمشي وأن الشر يكسب، دي مش آخر القصة. آخر القصة لازم هتسبح مع الملائكة وتقول نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. الكائن ده اسمه القديم يهوى يعني الكائن. والذي كان يعني الذي لا بداية له، والذي يأتي يعني الذي لا نهاية له. فهو الكائن الموجود كل حين الذي لا بداية له ولا نهاية له، الأزلي والأبدي. ودي تسميات ربنا يسوع من أول إصحاح. لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. يبقى ربنا له قدرة عظيمة بس مش دايما بيستخدمه. ربنا إيده قوية جدا بس مش دايما بيستعمل، لكن هيجي وقت يأخذ بقدرته العظيمة ويملك. احنا لما نصلي نقول له يا رب مد ايدك بقدرتك العظيمة واملك، تعال يا رب هد الشر، تعال رجع اولادنا اللي بعده، اعمل حاجة. ايدك قوية لكن الناس مش شايفاها، ايدك قوية لكن لسه العالم مش مملوك منك. ده العالم ملك للشيطان لغاية دلوقتي عمالي برطع فيه. فهنا في الآخر يسبحوه ويفرحونا ويقولوا له نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. وغضبت الأمم فأتى غضبك. يعني إيه؟ يعني يا ريت الأمم اتعظت وتابت لما عرفت بمجيئك واقتراب الساعة. دول فضلوا في غضب. بمعنى ايه؟ يعني بيأوحوا ورفضين صوتك فأتى غضبك. يعني لما غضبوا رفضا، لما رفضوك يا رب لدرجة الغضب، لما تحدوك لدرجة بيهينوا أولادك، لما الشر اكتمل كاسوا إلى الآخر أتى غضبك. كأن ربنا مطول باله على العالم ده لغاية ما كل شرير يستوفي فرصه ويستوفي غضبه، ويبقى يعني خد فرص بحيث انه ما يقدرش يقف في السماء ابدا. يقول له يا رب كنت اديتني فرصتان، ولكن كل شيء له معاد، كل شيء تحت السماء وقت. اتى غضبك في النهاية. عشان كده لو تاخدوا بالكم من كام اصحاح قال ايه؟ حسبوا لان الساعة جت ساعة غضب ايه؟ الخروف. فاكرينها؟ حتى استغربنا خروف ايه الوديع ده اللي هيغضب. لكن الجالسين على الارض هتلاقوها في اخر اصحاح 6 يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لانه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. يبقى ان كان المسيح له المجد في نظرنا هو الحمل القائم كانه مذبوح، هو الخروف الوديع الذي فدانا، هو له لحظة غضب، من يستطيع الوقوف أمامه في لحظة غضبه. فهنا بيقولوا إن كان الأمم غضبت على أولادك وافترت في شعبك وذلت كنيستك وعذبتها أتى غضبك. أخيرا تحركت من مكانك عشان تنصر شعبك وتملك على الأرض. وزمان الأموات ليدانوا، جاء المعاد اللي يصحوا كل اللي في القبور عشان يدانوا. دي عقيدة مهمة أتمنى تكونوا في كلكم حافظين، أنه مش كلنا هنحضر المسيح وهو جاي على السحاب، يمكن كلنا نكون متنا بالجسد. بمعنى إيه؟ أغلبنا كأجيال هتخلص، لكن المسيح يوم هيجي على السحاب لابد لكل الذين ماتوا أن يقوموا، كل الأجيال تحضر ساعة مجيئه. يبقى اللي موجودين ساعتها هيحضروا، وكل الأجيال من كل الشعوب لازم تحضر الساعة دي. عشان كده يقول زمان الأموات ليدانوا، لم يأتي زمان الأموات ليدانوا بعد. بمعنى إيه؟ كل اللي ماتوا أرواحهم إما في الفردوس أو في الجحيم، أماكن انتظار للأرواح. صحيح هم عرفوا كأرواح مصيرهم، لكن لسه لحظة الدينونة، لحظة المكافأة، لحظة الجزاء تبقى إمتى دي؟ في مجيء المسيح له المجد على السحاب، حين تنتهي كل الأزمنة وتنتهي كل الأجيال، يأتي زمان الأموات ليدانوا، يقوم الذين في القبور، ده اللي قاله ربنا يسوع له المجد. تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوته، فيقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. كل اللي في القبور، وهو ده رجعنا لما بنودع حد نقول له نام في سلام إلى أن تسمع صوت المسيح، هيصحيك بنفسه في لحظة مجيئه، في لحظة زمان الأموات ليدانه، في لحظة اسمها زمان الأموات ليدانوا، في وقت كل الأموات يقوموا عشان يدانوا. ولتعطى الأجرة، في نفس اللحظة دي بقى يتصرف الأجر السماوي لكل الأبرار والقديسين. ولتعطى الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار. كلمة جميلة ومشجعة، الحتة دي مفرحة عن نهاية العالم. صوت من السماء بيقول قد صارت الممالك كلها لله، وفي نفس الوقت السماء فرحانة جدا، 24 قسيس بيسجدوا لربنا بفرح، وكل الملائكة بتهلل. واللي يحصل هنا ايه؟ يقولوا له نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت، وأتى غضبك، وأتى زمان الأموات ليدانوا، ولتعطى الأجر لعبيدك. ده المعاد اللي يتصرف الأجر السماوي لكل العبيد. كلنا عايشين على رجاء هذه اللحظة، أن نأخذ هذا الأجر السماوي ونحسب مع الأنبياء ومع القديسين ومع الخائفي اسمه. تاخدوا بالكم هو قال القديسين بكذا شكل، قال الأنبياء إشارة لكل بتوع العهد القديم، وقال القديسين إشارة لكل العهد الجديد، وقال الخائفي اسمه يعني كل اللي بيخاف اسم ربنا هيتحسب في السماء. الصغار والكبار مقصود بيها العمر، ومقصود بيها حتى كمان الدرجة الروحية. في واحد صغير بيجاهد على قده وماله، بدال بتخاف اسم ربنا ومستني أجرك السماوي، خد نصيبك انت كمان. وفي واحد كبير في روحيات وعظيم، صاحب 10 وزنات وصاحب 100 مش 60 و30، هو كمان ياخد أجر سماوي. فيقول إيه؟ لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. في نفس اللحظة اللي يطوف فيها ويكلل كل القديسين، هي نفس اللحظة اللي يتاخد الأشرار على جهنم. عشان كده الناس اللي بتقول في ملحق وفي مراجعة وفي مطهر، فين الكلام ده بقى؟ مش موجود الحاجات. هي لحظة واحدة فاصلة حين يأتي المسيح ويأتي غضبه، هي نفس لحظة غضبه، هي نفس لحظة إكليل أولاده. لحظة مفرحة جدا ومبهجة لكل الخائفين اسمه، ولحظة مرعبة جدا لكل اللي مش ماشيين معاه. هي نفس اللحظة، مفيش مطهر ولا حاجة. في نفس الوقت مفيش مسيح يجي على الأرض يمشي ويقعد معانا على الأرض تاني، ده هي لحظة وحيدة يأتي على السحاب ليجازي كل واحد حسب عمله. فالناس اللي بتنادي بملك 1000 أن يطلع مسيح تاني في أورشليم عشان يملك ويملك الناس معاه، دول في الأصل يهود، دول لا يصلح أن يكونوا مسيحيين. مسيحيين في أمريكا كتير فاكرين الفكرة دي، أن هم لازم يجي المسيح على الأرض في أورشليم ويمشوا وراه، دي مسيحية مزيفة، دي يهودية وليست مسيحية. مسيحيتنا تنتظر مسيح يأتي على الصحاب، مش هيجي على الأرض تاني ماشي، وهيجي على الصحاب ليجازي كل واحد حسب عام. يهلك الذين كانوا يهلكون الأرض وانفتح هيكل الله في السماء. يعني ايه؟ احنا عايشين على الأرض مش طايلين نشوف ربنا في جماله، لكن زي ما يوحنا في حتة تاني في رسالته الأولى يقول يا أولادي أقول لكم حاجة مهمة، الآن نحن أولاد الله من كتر محبة الله لينا، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه متى أظهر لما يجي سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. يبقى جمال اللحظة دي كمان مش بس في الدينونة والأجر السماوي، لأنه في هذه اللحظة كل القديسين والأبرار يشوفوا المسيح كما هو في مجده، فكأنه بتعبير العهد القديم ينفتح الهيكل السماوي. خلي بالكم اليهود زمان كانوا محدش يطول يدخل القدس، الكهنة بس، والكهنة ما يطولوش يدخلوا قدس الأقداس، ده رئيس الكهنة بس ومرة في السنة، وكل دي إشارات إن محدش يقدر يدخل على السماء إلا المسيح صاحب السماء. ولكن كل المسيحيين اللي في العهد الجديد لهم رجاء أن يدخلوا الهيكل ويروه عيانا وننظره وجها لوجه، سنراه كما هو. كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه، كل اللي عايش مستني يشوف المسيح بعينيه عمال يجهز في روحه وعمال يستعد، لأننا سنراه كما هو. فانفتح هيكل الله في السماء. عشان كده احنا في العهد الجديد بنعيش على اللحظة دي، يقولوا في الطقس القبطي لحظة فتح الهيكل، ستر الهيكل، دي لحظة مهم. للأسف الشعب مش بيحضر، يقرب الكاهن وينحني يسجد وبعدين يقول ارحمنا يا الله ويفتح الهيكل بطلب الرحم، لأنه مجرد انك تشوف الهيكل عيني عينك دي في كلها رجاء وكلها فرح، انك على رجاء انك هتشوف المسيح وعرشه وتشوفه عين عينك. فظهر انفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله. تابوت العهد ما كانش حد يشوفه ابدا، وكان مخفي داخل قدس الاقداس، وتابوت العهد دايما اشارة الى حضور الله. كان ربنا يحل كعمود سحاب على التابوت يكلم موسى يكلم داود، فحين يظهر تابوت عهده إشارة إلى أنه عرش الله والمسيح الجالس على العرش يبقى واضح قصاد عينينه في هيكله. طبعا احنا في طقسنا القبطي كمان نحب نفكر أن التابوت إشارة لمين؟ للعذراء، لأنه جواه كلمة ربنا، زي ما العذراء شالت كلمة ربنا، لأن جوه التابوت فيه لوحي العهد اللي ربنا كتبهم بإيده. فبرضو ظهرت يعني تابوت عهده في هيكله إشارة إن إحنا هنشوف المسيح في مجده وعلى يمينه تجلس الملكة أمنا كلنا العذراء أم النور. وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. في اللحظة دي بقى كل الطبيعة بتحتفل بنصرة الله وانفتاح السماويات وانتهاء زمن الأرضيات وانتهاء مملكة الشر وبداية ملك الله إلى الأبد، ويجلس المسيح على عرشه إلى الأبد. هو كده ممكن تكون الرؤية خلصت، لكن لأن ربنا لسه عاوز يشرح لنا شوية حاجات ويفرجنا على شوية أمور ويثبت شوية مفاهيم، تتفتح رؤية جديدة، مجموعة من الرؤى. فكركوا تاني، في الأول بدأنا بالمسيح في عرشه، وبعدين السبع كنائس، سبع منارات، رسائل إلى الكنائس اللي على الأرض، وبعدين تاني المسيح في عرشه حوالي القديسين، وبعدين تيجي السفر المختوم وسبع ختوم، وتتفتح ختم ورا ختم عشان نعرف اللي هيحصل للكنيسة من زمن لزمن. وبعدين تيجي بعد السبع ختوم السبعة الأبواق انذارات وتأديبات عشان الناس تتوب وترجع. وآخر بوقة هو ختمناه دلوقتي قفل على تاريخ البشرية ونهى الملك. لكن لسه في أمور في السكة عاوز اشرح. فيقول ايه؟ وظهرت آية عظيمة في السماء. يبقى اللي هيقوله دلوقتي بيرجعنا بالزمن تاني عشان يشرح بعض الأحداث. لكن لغاية كده ممكن تكون كل الأحداث انتهت خلاص. لكن هيرجع تاني يناقش معانا بعض الأمور اللي حصل. يقول ظهرت آية عظيمة في السماء. آية يعني رؤية جديدة، حاجة معجزية جميلة. امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكب وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذات النين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون وعلى رؤوسه 7 تيجان وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصم من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله كي يعولوها هناك 1260 يوم. هنا آيتين يعني حاجات معجزية غريبة. آية مريحة جدا شكلها جميل وآية مزعجة جدا. الآية الأولى هي المرأة المتسربلة بالشمس. طبعا تقولوا انتوا ايدي عليها دي؟ هو العذراء والكنيس، لأن العذراء هي أجمل أيقونة في الكنيس. يعني كلنا ككنيسة نفسنا نبقى في جمال العذراء، لأن العذراء تمثل أجمل نفس بشرية اختارها المسيح عشان يسكن فيها. فالعذراء أم الكنيسة والعذراء أيقونة الكنيسة. فلو قلت الكنيسة تمشي الأباء قالوا تمشي، ولو قلت العذراء تمشي. خلينا ناخدها على العذراء الأول. المرأة متسربلة بالشمس، في أيقونات قبطي ترسم العذراء غير الرسمة المشهورة بتاعتها، ترسمها قاعدة على العرش وشمس في بطنها، يعني وهي قاعدة في شمس في النص كده والمسيح قاعد على العرش بس جوه بطنها، فاهمين المعنى؟ فتبقى متسربلة بالشمس. متسربلة بالشمس يعني نور المسيح له المجد مغطيها كأنها لبسة لبس لأنه سكن فيها في أحشاء زي العليق. فمرأة متسربلة بالشمس لأن نور لاهوته سكن في أحشاء. والقمر تحت رجليها يعني ما في القمر، طبعا ما فيهوش نور حقيقي، النور الحقيقي في الشمس، النور الحقيقي المسيح القمر هو انعكاس نور الشمس. أي قديس يجي بعد العذر حتى يوحنا المعمدان اللي ممكن يبقى القمر في الكنيسة، تلاحظوا الشمس على اليمين والقمر بتاعنا يوحنا المعمدان على الشمال دايما كده في الطقس، يعني لأنه أعظم مواليد النساء قمر، يعني حاجة جميلة في نظر ربنا يوحنا المعمدان، لكن ما يجيش جنب ككرامة العذراء برضو لأنها حملت المسيح الإله. والإكليل اللي فيه 12 كوكب يعني ال 12 تلميذ زي إكليل على رأس العذراء، هي أمهم، هي أم الكنيسة كلها وكلهم بيتشفعوا بيها برضو. فالكنيسة لها تاج من الاثني عشر كوكبا، يعني ال 12 رسول العذراء، ال 12 رسول بيدوروا حواليها ويوحنا المعمدان واقف جنب رجليها وهي متسربلة بشمس اللاهوت، لأنها ستلد ابنا ذكرا عتيد أن يرعى الشعوب بعصا من حديد. ما ينفعش غير أن يكون المسيح، يعني اللي كشف لنا الإشارة هي الابن المولود منها أنه ده المسيح لا شك، لأن كلمة يرعى الشعوب بعصا من حديد دي من أيام مزمور 2 وهي إشارة إلى المسيح في ملكه، ماشي؟ فده المسيح له المجد، يبقى دي أمه. طبعا بقية الطوائف ما يحبوش التفسير ده، ما يحبوش نرفع العذراء قوي كده، بس احنا ما رفعناهاش ولا حاجة، ده يوحنا اللي شاف مجدها في السماء. وده الترتيلة المشهورة لما نقول لها يا مريم بالبكر فقت الشمس والقمر، مقصود بيها كده، لأن التعبيرات دي متاخدة من الرؤية. اللي أكد لنا التفسير ده أنه مقبول في تسبيحة الكنيسة القديمة في أوتوكية الخميس، تلاقوا اللي أنا بقوله ده في الأوتوكية في المديحة في اللحن نفسه، أنت المرأة المتسربلة بالشمس ويوحنا هو القمر وال12 كوكب هما ال12 تلميذ. يبقى مش أنا اللي قلت الكلام ده، القديسين قالوا الحاجات. تنفع تبقى الكنيسة، تنفع ليه؟ لأن الكنيسة متسربلة بالشمس طبعا، الكنيسة عروس المسيح، فمجد اللاهوت باين عليها لأنها متحدة بالمسيح الإله كمتسربلة بالشمس. ما الشمس إشارة إلى النور الحقيقي، نور المسيح. فتبقى الكنيسة عبر الأجيال متسربلة بالشمس، يعني لابسة عز ربنا ومجد ربنا كأنها سربال كده، يعني مغطيها من كل حتة. والقمر تحت رجليها ممكن تبقى إشارة إلى أن كل أنوار العالم تحت رجليها، كل مجد العالم تحت رجليها. وإكلالها 12 كوكب، يعني أساس الكنيسة 12 رسول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الذهب. إذن التفسير ينطبق على العذراء ينطبق، وينطبق على الكنيسة برضو بطريقة تانية ينطبق، وما فيش مانع أنه ينطبق بأكثر من طريق. بعض القديسين قالوا تنفع تبقى المعمودية، هتمشي برضو. المهم ما تمشيش بقى التفسير الغربي أن دي المملكة اليهودية. طبعا اليهود يحبوا يلزقوا نفسهم في أي حاجة حلوة، فيلاقوا امرأة متسربلة بالشمس يقولوا دي اليهود. يهود ايه؟ شمس ايه اللي فيهم؟ ده هم ظلمة تمام. لا، مش ما ينفعوش خالص يبقوا شمس، مفهومش مجد خالص، ده دي الكنيسة. تنفع تتقال كنيسة العهد القديم والجديد؟ تنفع، ان الكنيسة عبر الاجيال، بمعنى الكنيسة ما في كلمة كنيسة دي موجودة قبل المسيح. العهد القديم كله او الشعب اليهودي كان يتسمى كنيسة، فالكنيسة بمعنى الشعب اليهودي ولد المسيح له المجد. ايوة تمشي، كشعب وككنيسة ولد المسيح اللي هيرعى العالم بعصا من حديد. نقراها تاني. ظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكب، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتالت. كمان الكلمة دي معناها ايه؟ انها لو كنيسة دائما في حالة مخاض. ليه؟ بولس قال الكلمة دي فكشف لنا المعنى، قال يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. أتمخض يعني طب ده بولس ده راجل، يقول ده أنا بتوجع زي اللي بتولد عشان أنتوا تتولدوا. تتولدوا يعني إيه؟ يبان عليكم المسيح، يتصور المسيح فيكم، يعني صورة المسيح تبان عليكم. فيفضل يتوجع ويعاني في صلوات وفي جهادات وفي إرشادات وفي تعب خدمة عشان المسيح يبان على أولاده. فده دور الكنيسة، تظل الكنيسة إلى مجيء المسيح امرأة حبلة تتمخض لتلد. يعني إيه؟ كل يوم الكنيسة بتولد بني آدم، وما يتولدش بالسهل أبدا. الولد اللي يتولد بالسهل في الكنيسة ما عمرش، ده كل واحد يجي الكنيسة يجي بمخاض، يجي بوجع، كل نفس سرقها إبليس عشان ترجع تاخد مننا صلاة وتاخد تعب وتاخد جهاد وتاخد دموع كامرأة حبلة متمخضة. لكن كل ما يجي الكنيسة تفرح، ده اللي قاله يسوع كمان له المجد وهو بيشبه حزن وفرح العالم الكنيسة. يقول ايه؟ المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت تنسى الحزن وتفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم. معنى كده أن الكنيسة على قد ما بتتوجع جدا عشان تجيب حد، على قد ما بتفرح بيه قوي لما بيتولد. فكأن الكنيسة هتفضل دايما في صورة المرأة الحبلة، دايما بطنها مليان عشان تفرح ربنا بثمر أولاد أولاد ورا بعض. وده اللي هيقوله في آخر الإصحاح، هيقول راح يعمل حرب مع بقية أولاده، فواضح ان ايه عندها عيال كتير، يبقى إشارة للكنيسة. طبعا ينفع تتقال على العذراء، ما كلنا أولاد العذراء، ينفع برضو. حتى يسموها في صدقية الثلاث أم كل الأحياء، العذراء دلوقتي أمنا كلنا لأن يسوع بكرنا، فإذا كان أخونا البكر المسيح له المجد بقينا منتسبين كلنا للعذراء كأم. فيقول حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. فكرنا أنه عاوزين نجيب حد لازم نبقى في الحالة دي، متوجعة ومتمخضة لتلد. الآية الثانية اللي في المقابل ده، دي كده صورة جميلة قوي عن العذراء أو الكنيسة اللي عمالة تجمع ولادها وتفرح المسيح بثمر جديد. لكن في المقابل مملكة الشر مجسمة في آية أخرى في السماء، تنين عظيم أحمر، أحمر لون الدم، لأنه يقول عنه يسوع في يوحنا 8 قتالا، قتال، قتال قتلا للناس منذ البدء. يعني شغلته يموت الناس، شغلته يهلك الناس، فالدم كأنه بيشرب دم، فلونه أحمر دموي. تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، يفكر بسبع طرق عشان يضيع الناس. 7 رؤوس يعني كل المكر والدهاء والحيل عشان يضيع الناس، 7 رؤوس، وعلى كل راس تاج مغري، فكأن الشهوات والخطايا بتغري الناس بطرق متعددة كتيرة. و10 قرون وعلى رؤوسه 7 تيجان. 10 قرون بيقولوا إشارة إلى 10 ملوك أو 10 ممالك أو ممالك الدنيا كلها، مرقمة برقم 10 لأنها رقم كبير ما بيخلص، أن كل ملك الدنيا لحساب. يبقى إبليس ده، التنين ده طبعا إبليس، ذلك الحية القديمة، يقول عنها الحية القديمة اللي وقعت آدم، أحمر اللون عشان يفكرنا بالقتال، 7 رؤوس يفكرنا بالحيل اللي بيتآمر بيها، 10 قرون رمز للقوة الشيطانية اللي فيه، 7 تيجان إن ملوك الدنيا وممالك الدنيا شغالة ليه، وذنب ديله يجر ثلث النجوم. ديله ساحب ثلث النجوم وراه. دي معناها ايه الكلام ده؟ انه ناس كثيرة قوي ماشية وراه النجوم، الستارز، ستارز حتى احنا بتعبرنا لما نلاقي شخص كده واكل الجو نقول ستار. ثلث نجوم الدنيا ماشيين ورا التنين ده على الاقل، يعني ما كانش كلهم. فذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها الى الارض. في الاخر اللي يمشي وراه حتى لو كان نجم يعملوا ايه؟ يجيبوا ارضا يذله، لازم ينزله للارض. والتنين وقف، شوفوا الايتين هيتلموا على بعض، آية المرأة المتسربلة بالشمس وآية التنين الأحمر. فوقف التنين أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها. كان متصور إيه؟ أتاري التنين شغلته يموت واحد ورا التاني، كل ما تولد واحد يكل، لكن هتولد بقى واحد ما يتكلش. بمعنى الشيطان كان له سلطان على كل البشر، كل ما البشرية تجيب عيل الشيطان يأكله، ولكنها ستلد ابنا ذكرا عتيدا أن يسود على كل الشعوب بعصا من حديد، مش هيقدر التنين عليه. فيقول التنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها. متى ولدت؟ فولدت ابنا ذكرا. طبعا التعبير ده جماعة له دلالة، ليه؟ إشارة إن في العهد القديم الذكر بالذات يقول قدس لي كل ذكر فاتح رحم، فدايما الكلمة ابنا ذكرا إشارة للفادي، إشارة للمخلص اللي جاي في آخر الأيام. عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، هو ده اللي هيسود على كل العالم في الآخر، لكن لسه ما جاش معاد ملكه. والتعبير ده قاله مزمور 2 لما الاب يقول للابن انت ابني انا اليوم ولدتك، اسالني فاعطيك الامم ميراثا فترعاهم بعصا من حديد، اشاره للمسيح له المجد. ودي بنقولها في عيد الميلاد الكلمتين دول. واختطف ولدها الى الله والى عرشه، يعني المسيح له المجد مكانه في العرش السماوي، فهو قاعد على الأرض، اتولد على الأرض زينا، لكن في الآخر صعد إلى أعلى السماوات. والمرأة، أنا خلصت دقيقة، هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله. المرأة اللي زي كده كانت الكنيسة مش مكانها تعيش في الدنيا عادي، دي مكانها البرية. الفرق بين البرية والأرض أو البرية والعالم، البرية مقصود بيها تعيش في الدنيا بس غريبة، فالكنيسة عايشة في الدنيا كأنها عايشة في البرية، يعني عايشة غريبة عن العالم، مختلفة عن العالم، جوه العالم بس منعزلة بفكرها وبروحها عن أفكاره، فكأنها في البرية، كأنها في الصحراء. طب ما الدنيا خضرة والعالم حواليها، لا، المرأة دي هتهرب للبرية، يعني هتهرب من جو الدنيا والعالم عشان تفضل بتاعة ربنا. ولها موضع معد من الله. طب البرية دي صحراء وفيها فقر ومفيش مية ومفيش أكل، لا معلش ربنا يعلها، يعني مش هتفكر بطريقة بشرية ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس، لأن لها موضع معد من الله. كي يعولوها، مين اللي يعولوها بقى؟ الملائكة شغالين لحساب الكنيسة، فيعولوها 1260 يوم، إشارة إلى إيه؟ نفس زمان الضيقة، ثلاث سنين ونص، 1260 يوم، نفس الفترة اللي كان فيها الشاهدين بيجاهدوا ضد الدجال. في الفترة دي الكنيسة الملائكة شايلها شيل بتعولها في البرية عشان التنين الأحمر اللي وقف لها عاوز يأكل ولاده. نكتفي بالجزء